إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وانتهى بنا الكلام إلى باب الخشوع في الصلاة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الخشوع في الصلاة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تلتمع، يعني في الصلاة. قال: حدثنا النصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه، فلما قضى صلاته أقبل على القوم بوجهه فقال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، حتى اشتد قوله في ذلك: لينتهن عن ذلك أو ليخطفن الله أبصارهم. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس النحو. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع أبصارهم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة وأبو بكر بن خلاد قال: حدثنا نوح بن قيس قال: حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع قال هكذا ينظر من تحت إبطه، فأنزل الله عز وجل في شأنها: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.
بس ما في كلمة في شأنها. طب أقرأ عيد ثاني مرة كده.
قال: حدثنا حميد.
لا، أقرأ من أنت. فإذا ركع
قال: فإذا ركع قال هكذا ينظر من تحت إبطه، فأنزل الله عز وجل في شأنها.
أيوة.
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.
في نسختنا في شأنها في الأخير. طيب، بسم الله. باب الخشوع في الصلاة فيه مسائل. المسألة الأولى: الخشوع في الصلاة من الأمور المطلوبة، والله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومعنى الخشوع، معنى الخشوع إقبال الإنسان على صلاته وحضور قلبه، استحضار أنه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وأنه يقوم بين يدي ربه سبحانه وتعالى بحيث لا يعني يتحرك ولا يلتفت لغير حاجة، لا يتحرك ولا يلتفت لغير حاجة. ولذلك جاء عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعبث في لحيته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والخشوع يذكرونه بمعنى الخضوع، وبعضهم فرق بينه وبين الخضوع، فالخضوع قالوا يكون في الجوارح، والخشوع يكون في القلب، لأنه معنى يقوم في القلب كما ذكرت لكم فيه استحضار أن الإنسان بين يدي ربه سبحانه وتعالى، أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية، الخشوع له أسباب، يعني إذا أنت أردت الخشوع في الصلاة لك لهذا أسباب، من أسبابه استحضار عظمة من تقف بين يديه، من أسبابه استحضار أنك تصلي هذه الصلاة وأنت لا تدري هل تعيش بعدها أو لا تعيش، فصلي صلاة مودع. من أسبابه أن لا تتحرك بحواسك ولا ببصرك لغير حاجة. هذه الأمور الثلاثة مما تعينك بإذن الله على الخشوع، والخشوع أمر قلبي الإنسان يعود نفسه عليه، يعني قد تبدأ أنت الصلاة وتبدأ تصلي وما تخشى، لكن حينما تحمل نفسك على هذا الأمر أنك تهدأ وأنك ما تتحرك ولا تحرك بصرك ولا كذا، وتقبل على صلاتك وتستحضر كأنها آخر صلاة، مع الأيام تتكلف هذا، ثم مع الأيام يصبح هذا أمر له. ومن عجائب ما قرأت في أمر الخشوع ما ذكر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقوم في الصلاة يصلي فيقف وقفة مدة طويلة حتى إن الطير يقف على رأسه أو على كتفه يظنه عمود من أعمدة المسجد. وذكر عن بعضهم أنه كان يصلي من الليل في سطح بيته، فكان الصغار يظنونه عمود في سطح البيت لثبوته وقلة حركته وإقباله على الصلاة. وهذا أمر يعني من الأمور العجيبة. في ترجمة أبي إسحاق السبيعي يقول وهو في كبر السن، يقول لقد ضعفنا، يقول لقد ضعفنا، يعني سن الضعاف. ليش يا أبا إسحاق؟ يقول ما استنى نقدر نقوم إلا بالبقرة وآل عمران. هذا كان يقوم بإيش؟ هذا كان يقرأ إيش في الصلاة؟ فإذا استحضرت طول السورتين وأنه يقوم في خشوع معناته كان يقوم قياما طويلا، كان يقوم قياما طويلا. فهذه من الأسباب الجالبة للخشوع. مسألة أيضا من الأسباب الجالبة بالخشوع، إذا تلك الأسباب وجودية فهنا أسباب عدمية، من ذلك أن تزيل من أمامك كل ما قد يشغلك عن الصلاة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أهدى إليه أبو جهم انبجانية، يعني مثل الصديري مزخرة، صلى بها ثم خلعها وقال ردوها لأبي جهم فإنها أشغلتني عن صلاتي آنفة. فمن طرق استحضار الخشوع إزالة ما يشغلك، إزالة ما يشغلك. كذا ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه صلى مرة وأمامه حديقته فأشغلته حديقته والنظر إليها، فلما انتهى من الصلاة أوقفها في سبيل الله، لا يريد شيء يشغله عن الصلاة. فالإنسان إذا يريد الخشوع يأتي بالأسباب الجالبة والأسباب المانعة من الوجود. من الأسباب المانعة من الوجود وجود شيء يشغلك، وجود شيء يعني تتبعه بنظرك، وجود أصوات مزعجة. لكن ليس من أسباب الخشوع إغماض البصر، انتبهوا لهذا، ليس من أسباب الخشوع إطفاء النور، هذه أمور محدثة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه ولا عن صحابته أنهم من أجل استجلاب الخشوع كانوا يطفئون الأنوار أو كانوا رضي الله عنهم يغمضون أبصارهم. فهذه أسباب حادثة لا ينبغي أن يفعلها الإنسان. بالنص بعض أهل العلم أنه ليس من السنة في الصلاة إغماض العينين، ليس من السنة في الصلاة إغماض العينين. ويدلكم على أن هذا ليس من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقتل الحية والعقرب إذا كنا في الصلاة، صح ولا لا؟ والحركة إذا كان لها داعي لا مانع منها في الصلاة، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة أمامه، فإذا أراد السجود غمسها في رجليها، غمزها يعني دزها في رجليها فترفع رجليها فيسجد ثم يعود، وهكذا في كل ركعة. وصلى وهو حامل أمامة بنت زينب ابنته، ف فكان إذا سجد وركع وضعها، وإذا قام حملها. وصلى مرة في حجرته فطرق عليه الباب فتقدم وفتح الباب وأكمل الصلاة. فلو كان الإنسان يصلي في ظلام أو مغمض عينه كيف يستطيع أن يفعل هذه الأمور؟ فهذا ليس من الأسباب الجالبة للخشوع الشرعية، هذه أسباب غير شرعية. كذلك من الأسباب الجالبة للخشوع بالمنع أنك لا تصلي والعشاء موجود ونفسك تتطلع إليه. كذلك من الأسباب الجالبة للخشوع بالمنع أنك لا تصلي وأنت حاقن، يعني وأنت تحتاج أن تأتي الله يكرمكم البول أو البراز. من الأسباب الخاشعة الجالبة للخشوع أنك لا تصلي وهناك شيء يشغلك، تحاول تزيل هذه الأشياء التي تشغلك في نفسك. يعني واضح حضرتني كلمة ما بدي أقول، قالت رحم الله أبو فلان كان كذا وكذا، شريف يمكن يعرفها. طيب هذه أمور تتعلق بالخشوع وكيف يتحصل. مسألة أورد المصنف في هذا الباب قضية رفع البصر في الصلاة. رفع البصر في الصلاة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم. لما نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول لأنها خلاف السنة. كيف خلاف السنة؟ أقول على المصلي إذا صلى أن يستحضر أن الله عز وجل أمامه، خلاص، وكونه أمامه يقتضي أن يكون بصره في محل سجوده، أن يكون بصره في محل سجوده. فلما يرفع بصره إلى السماء فهذا كأنه يعني لا يلتفت إلى الصلاة والإقبال إليها. هذه أول نقطة. ثاني نقطة أن رفع البصر في الصلاة الرسول حذر منه، قال أنه قد يؤدي إلى أن تلتمع البصر. كيف تلتمع؟ التماع البصر تشعر في عينك كأن هناك برق ضوء جاء كذا، فإذا تكرر هذا يكون بدايات اختطاف البصر. فالإنسان عليه أن ينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر فلا يرفع بصره في الصلاة. طيب ما أين يضع بصره في الصلاة؟ أقول هذه المسألة التالية. محل البصر الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يجاوز ببصره محل سجوده، كان لا يجاوز ببصره محل سجوده. وقال بعض أهل العلم هذا من حكمة السترة، فإن السترة تمنع المار وتمنع الشيطان، وأيضا من حكمتها أن بصرك لا يتجاوز محله، لا يتجاوز محله، أنك تحفظ بصرك من أن يتجاوز محل السجود. أيضا أنت في الصلاة يعني إن احتجت أن تنظر أو شيء هذا يكون لأمر عارض، هذا يكون لأمر عارض. أما من غير سبب أنت بس ترفع بصرك إلى الصلاة هذا إلى السماء هذا ليس من السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه تحذيرا بالغا. مسألة، ما حكم من يرفع بصره في الصلاة؟ نقول صلاته ناقصة لكنها ليست باطلة، صلاته ناقصة لكنها ليست باطلة. ووجه الدلالة في الأحاديث أن الرسول لم يأمر من رفع بصره في الصلاة أن يعيد الصلاة، لم يأمره أن يعيد الصلاة، إنما اكتفى بتحذيره، إنما اكتفى صلى الله عليه وسلم بتحذيره. فالإنسان عليه أن يركض في الصلاة وأن لا يتحرك وأن يقنط، فإن من معاني القنوط إيش؟ الخشوع. من معاني القنوط الخشوع، والخشوع أمر قلبي، فإذا خشع قلبه خشعت جوارحه، خضعت جوارحه، يكون مقبلا على صلاته مستحضرا أنه يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فهذا من الأسباب المهمة لاستحضار الخشوع. مسألة أورد المصنف رحمه الله، أورد المصنف رحمه الله عدة روايات في رفع البصر في الصلاة. طيب خارج الصلاة ما حكم رفع البصر؟ نقول لم يأتي فيه نهي، فلو أن الإنسان دعا ورفع بصره إلى السماء لا حرج في ذلك، ولكن السنة في الدعاء استقبال القبلة. إن أردت أن تدعو استقبل القبلة، وإن دعوت وأنت ترفع بصرك إلى السماء لا حرج عليك في ذلك، فقد ذكر بعضهم أن السماء هي قبلة الدعاء، ولكن نحن نقول السنة أبرك، فالقبلة التي في الصلاة هي قبلة الدعاء، الأفضل أنك تدعو وأنت مستقبل للقبلة، وإذا حصل رفع البصر في خارج الصلاة هذا ليس داخل في النهي، فمحل النهي رفع البصر داخل الصلاة. مسألة أورد المصنف رحمه الله حديث ضعفه الشيخ الأرناؤوط وصححه الألباني، وتكلم عليه كلام طويل في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهو حديث يذكره العلماء رحمهم الله في قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، فإن أكثر التفاسير التي وردت في هذه الآية علمنا المستقدمين منكم يعني الذين سبقوا وماتوا، والمستأخرين يعني الذين بقيوا ولم يموتوا نحن نعلم متى سيموتوا، فعلمنا الأمم السابقة وعلمنا الأمم الحاضرة ونعلم أيضا الأمم التي ستأتي بعد ذلك، فهو يتكلم عن الأمم، يتكلم عن الأمم من جهة الموت، من جهة الموت، من أنه الموت يلحقهم ونحن نعلم من تقدم ومن تأخر. لكن ورد هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله أن بعض الناس ممن كان يصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتأخر في الصفوف لكي يسترق النظر إلى امرأة حسناء كانت موجودة أو كانت تصلي مع الناس في المسجد. هذا الحديث استنكره كثير من أهل العلم، استنكره كثير من أهل العلم. ليش استنكروا؟ قالوا يعني كيف الصحابة يتأخروا في الصفوف المتأخرة من الصلاة علشان يشاهدوا هذه المرأة الجميلة التي تكون في أول صفوف النساء؟ فهذا المعنى مستنكر، قال كيف الصحابة زي كده؟ بعدين المعروف أن النساء الصحابيات يحرصن على أن يكن في آخر الصفوف لأن خير صفوف النساء آخرها، فهذا يقتضي أن هذه المرأة كانت تصلي دائما في أول الصفوف حتى يتمكن المشاهدون، قالوا هذا معنى ثاني منكر فاستنكروا. الشيخ الألباني رحمه الله قوى بالطرق وقال يعني أنهم في مرتبة القبول إن شاء الله، وأجاب عن هذا الاستشكال بأنه قد يكون من هذا الفعل صدر من بعض المنافقين الذين كانوا يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون صدر من هؤلاء عليكم السلام وبركاته، فهذا الفعل قد يكون صدر من هؤلاء أهل النفاق الذين كانوا يظهرون الإسلام ويصلون خلف الرسول ويحرصون على أن يكونوا في آخر الصفوف، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال أناس يستأخرون في الصفوف حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخرهم الله، فلعل هذا من بعض المنافقين إذا ثبت، وإلا فإن الحديث فيه نكارة كما يقول هؤلاء العلماء رحمهم الله. نعم الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في الثوب الواحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يصلي في الثوب الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كلكم يجد ثوبين؟ قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمر بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في ثوب واحد متوشحا به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة متوشحا به واضعا طرفيه على عاتقيه. قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي وإبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن حنظلة بن محمد بن عباد المخزومي عن معروف بن مشكان عن عبد الرحمن بن كيسان عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالبئر العليا في ثوب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عمرو بن كثير قال حدثنا ابن كيسان عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد متلببا به.
نعم هذا الباب باب الصلاة في الثوب الواحد فيه مسائل. المسألة الأولى، الثوب هو قطعة القماش الطويلة، يعني يشبه الرداء أو الإزار. طبعا الرداء والإزار ثوبان، فالثوب هو القطعة الواحدة. في الحديث كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية، ثلاثة أثواب سحولية يعني ثلاثة قطع من القماش، قطعة من الأسفل وقطعة من الأعلى وقطعة عممت على البقية. إذن الثوب هو القطعة المنبسطة من القماش. المسألة الثانية، مراد المصنف من هذا الباب بيان جواز الصلاة في ثوب واحد، يعني في قطعة قماش واحدة يلفها من تحت تكون إزارا ويتوشح بها فتكون رداء. التوشح هو أن يبسطها هكذا من الأمام فتغطي عاتقيه، يتوشح بها، لذلك سمي وشاح، اللي يوضع كده يقال له وشاح، فيضع طرفه هنا وطرفه الثاني هنا، يعني يلف لفة ويرتفع بالطرفين، واحد إلى هذا الكتف وواحد إلى هذا الكتف. طبعا ليش يغطي الكتفين صلى الله عليه وسلم؟ هل تجوز الصلاة فقط بالرداء دون إزار؟ أن أجعل الثوب رداء دون إزار؟ أقول عليه الصلاة والسلام يقول لا يصلين أحدكم بثوبه وليس على عاتقه منه شيء. لابد أن يكون على عاتقك من ثوبك شيء، خلاص؟ فالرسول أمر بستر العاتق أو العاتقين، من أجل هذا كان يدير الثوب على أسفله ثم يتوشح به صلى الله عليه وسلم على عاتقه، يتوشح من جهة اليمين يتوشح من جهة اليسار. فهذا فيه بيان أن هذه السنة تفعل عند الحاجة، إذا الإنسان ما كان عنده إلا ثوب واحد فهذه السنة تفعل عند الحاجة، ولا يصلي بإزار دون رداء، ولا يصلي بإزار دون رداء. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم أو كلكم يجد ثوبين، أقول فيه بيان مدى حالة الفقر الشديد الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانوا كلهم يجدوا الثوبين، فكان أغلبهم ما عنده إلا ثوب واحد. مسألة، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجد ثوبين، أقول صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالثوب الواحد تحمل على أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الناس جواز الصلاة في الثوب الواحد، وأراد أن يعلمهم كيف تكون هذه الصلاة وأنه لا بد فيها من التوشح على الكتفين. وجاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه دخل عليه بعض الشباب من التابعين فرأوه يصلي بثوب واحد وعلى المسجب ثوب آخر، يعني عنده ثوبين لكنه صلى بثوب واحد، فسألوه قالوا لما تصلي بثوب وعندك ثوب آخر؟ قال إنما فعلته ليراني، كان شديد، ليراني مثلك جاهل فيعلم أن الرسول صلى بالثوب الواحد. فهذا يدل أن الرسول لما صلى بالثوب الواحد كان عنده الثوب الآخر، ولكن إنما فعله ليعلم الناس، ليعلم الناس وليبين لهم أن الصلاة تجوز بالثوب الواحد وأن هذه هي صفتها، وأن هذه هي صفتها. مسألة، صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالثوب الواحد يبدو أنها كانت يعني تحصل منه في أماكن متعددة، منها هذا المكان الذي ذكر في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مكان يقال له البئر العليا في ثوب واحد، ويبدو أنه أيضا صلى مثل هذه الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا فقط من أجل يبين أن الرسول صلى في أكثر من مكان، صلى في أكثر من مكان. الحديث الذي يلي يشير إلى أن صلاة الرسول كانت بالثوب الواحد في مسجده أثناء صلاة الظهر وصلاة العصر صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيه أن العالم يظهر السنن ويعلمها للناس ويبين لهم صفتها، الرسول كان أظهر هذا لهم بالتطبيق العملي صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب سجود القرآن وفضائله والقول فيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال: قال لي ابن جريج: يا حسن، أخبرني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس، عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. قال حدثنا علي بن عمرو الأنصاري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، أنت ربي، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين.
نعم. سجود القرآن، باب سجود القرآن، هذا التبويب هو الموجود في بعض النسخ، وفي بعض النسخ التبويب قال: باب سجود القرآن وفضائله والقول فيه، صح؟ فهذا ترجمة أكثر بيان من مقصد الإمام في هذا التبويب، وهو أنه يريد أن يبين فضائل سجود القرآن. والباب يشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى: فيه فضل السجود، سجود التلاوة، فإن الشيطان إبليس يبكي ويتحسر على نفسه كيف أنه أمر بالسجود فلم يسجد، ويؤمر ابن آدم أثناء التلاوة بالسجود فيسجد، فيتحسر الشيطان إبليس من هذا الذي حصل وصدر منه. مسألة: قوله يا ويله، ذكر الشراح لها معنيين. المعنى الأول أن الشيطان يقول عن نفسه يا ويل، فالراوي حتى لا ينسبها إلى نفسه قال يقول يا ويله، يعني هو يقول يا ويلي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: قال الشيطان الخبيث من خبثه لا يدعو لابن آدم بخير، حتى لو ذكره في محل خير يدعو له بالويل والثبور، يدعو له بالويل والثبور، فهو يقول يا ويل، يعني يقصد ابن آدم. فالضمير في قوله يا ويله إما أن يرجع إلى إبليس، وإما أن يرجع إلى ابن آدم. فإذا قلنا أنه يرجع إلى إبليس، نقول إذن هذا من تصرف الراوي، ما أراد أن ينسب القول بحيث أنه يكون هذا الكلام الخبيث على نفسه، فما قال يا ويلي، قال هو يقول يا ويله، هو يقول هذا، خلاص. وإما أن يكون مرجع الضمير إلى ابن آدم، فيصير هو من مقول الشيطان لا من خبثه لا يدعو لابن آدم بخير حتى في الموضع الذي هو خير، هو يقول يا ويله، مع أنه سوى خير، المفروض ما يقول له يا ويله، لكن هو خبيث لا يريد أن يصل لابن آدم خير قط، لا يريد هذا، خلاص. مسألة: استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على وجوب سجود التلاوة، والظاهر أن هذا الحديث لا يدل على الوجوب، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد مرات وترك السجود مرات، فقد ثبت أنه سجد في سجدة سورة الانشقاق، وثبت أنه ترك السجود فيها، فالرسول فعل هذا وتركه، وتركه دليل على عدم الوجوب، فسجود التلاوة ليس بواجب، سجود التلاوة ليس بواجب، إنما هو من المستحبات، إنما هو من المستحبات. ولا يلزم الإنسان إذا ترك سجود التلاوة أن يقول شيء. بعض المذاهب تذكر ويذكر هذا عند الحنفية أن القارئ إذا سجد، إذا جاء سجدة التلاوة ولم يسجد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا نعلم أصل لهذا، لا نعلم أصل لهذا. الرسول سجد وترك، فالسجود أصلا ليس بواجب. فإذا قرأ الإنسان وأراد السجود سجد، وإذا قرأ الإنسان وما أراد أن يسجد لا شيء عليه في ذلك إن شاء الله. مسألة ذكر في هذا الباب ماذا يقول الإنسان في سجود التلاوة، فذكر في ذلك حديثين، حديث فيه كلام والحديث الثاني ثابت. الحديث الثابت أن الرسول كان يقول في سجود التلاوة: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي وسمعي وبصري للذي خلقه وشقه إلى، اللي هو الرواية التي جاءت في آخر الباب أن عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله. هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي اسناده ما هو ثابت أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام في سجوده: اللهم أحطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا. وذكر فيها قصة الرجل الذي رأى شجرة تسجد في المنام وتقول ذلك، قال ابن عباس: ثم سمعت الرسول يقولها في سجوده. فهذا لو قالها الإنسان أحيانا لا حرج ولا بأس، ولكن إذا أراد أن يداوم على شيء فليداوم على ما ثبت بالسند الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة لم يذكر المصنف من أحكام السجود: هل يشترط فيه الطهارة؟ هل له التكبير؟ نقول الثابت من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن سجود التلاوة له تكبيرتان وليس له تسليم، تكبر عند الهوي وتكبر عند الرفع فقط وليس له تسليم، ليس فيه تسليم. هذه أول نقطة. حتى لو أنت في الصلاة فإنك تكبر إذا سجدت ثم تكبر إذا رفعت. وأهل العلم يذكرون أن الإمام إذا سجد ورفع من السجود عليه أن يقرأ آية أو آيتين قبل أن يركع، قبل أن يركع. المسألة الثانية: هل يشترط لهذا السجود استقبال القبلة؟ نقول ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة سورة فيها سجدة وكفار قريش ما يسمعون، فلما جاء موضع السجود سجدوا جميعا، حتى الكفار سجدوا، وكان سجودهم ليس على جهة القبلة، فلم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك. فدل ذلك أن سجود التلاوة لا يشترط فيه استقبال القبلة، وأنه يجوز على أي جهة، لكن الأفضل أن يكون إلى جهة القبلة. مسألة: هل يشترط فيه الطهارة؟ هل يشترط فيه الطهارة؟ أقول الحديث الثابت الذي ذكرناه قبل قليل أن الكفار سجدوا لم يذكر فيه أنه طلب منهم أن يتطهروا، وأنهم لما سمعوا حتى أهل الإسلام سجدوا لم يذكر فيه أنه طلب منهم أن يتطهروا. واستدل ابن تيمية وابن القيم على عدم اشتراط الطهارة في سجود التلاوة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ووجه الدلالة في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الطهور هو مفتاح الصلاة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وسجود التلاوة فيه تكبير وليس فيه تسليم، فهذا دليل أنه لا يشترط فيه الطهارة، فهذا دليل أنه لا يشترط فيه الطهارة. لكن من كان يقرأ القرآن من المصحف لابد أن يكون متطهرا، فإذا قرأ وهو على طهارة وجاء السجدة يسجد على هذا الحال. أما من قرأ عن ظهر قلب فلا يشترط فيه أن يكون طاهرا، وإنما يستحب أن يكون على طهارة. هذا ما يتعلق بأحكام سجود التلاوة. نعم، يبغانا نمشي ولا بس في أسئلة؟ طيب نوقف، يلا نقف هنا. ونستمع للأسئلة. نعم يلا اسأل. بسم الله.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سؤال في الوقف. يقول السائل: عندنا جد لنا توفي وأوقف له عقار لعصبته الأقرب فالأقرب، توفي بعد ذلك والدنا وهو أقرب عصبته وترك ذرية. السؤال: هل يأخذ الأبناء والبنات بالتساوي أم الذكر مثل حظ الأنثيين؟ ثانيا: وإذا توفي أحد الأبناء من الطبقة الأولى وله أبناء هل يدخلون بحصة والدهم؟ ثالثا: إذا توفيت أحد الأخوات هل أبناؤهم يدخلون في ذلك؟
نعم. الوقف شريعته شرط الواقف، يعني أحكامه كلها تؤخذ من شرط الواقف، بمعنى أنكم ترجعون إلى ناظر الوقف وتقولون له: أظهر شرط الواقف لنقرأه. شرط الواقف هذا ينظر فيه، ما كتبه ونص عليه يطبق، عرف؟ فما هي قضية فتوى، هذه قضية النظر في شرط الواقف ليطبق. فإذا أوقف الوقف على العصبة ينظر هل قال هذا الوقف عليهم بالتساوي أو أطلق، فإذا قلنا أنه أطلق فنقول هو بالتساوي، وإلا نجري فيه إيش؟ بمجرى الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين حسب النص. وتفسير الشرط الواقف يعود إلى الناظر، فإذا أشكل عليه شيء رجع إلى المحكمة الشرعية، دائما مسائل الوقف ينظر فيها ما هو شرط الواقف، ثم يرجع فيها إلى المحكمة الشرعية أو إلى الجهة المختصة بالوقف، لأن هي عندها خبرة بمثل هذه الأمور، لأنه الواقف لما يوقف يذهب إلى المحكمة ويكتب الشرط الذي يريده، والقاضي يضبط له هذا الشرط، فمن الذي يفسر هذا الشرط؟ هو القاضي في المحكمة. فلا بد عليكم أنتم إذا أردتم قضية يعني تقسيم الوقف، خاصة بعد ما مات أقرب العصبة كما ذكر الواقف، أقرب العصبة، ترجعون إلى القاضي في المحكمة أو إلى الجهة المتعلقة بالأوقاف لتفسر لكم هذا الشرط إذا لم يكن هناك ناظر للوقف. ترجعون إلى المحكمة وإلى الجهة المختصة بالأوقاف لتبين لكم على من يصرف وعلى من يكون وكيف يكون توزيع هذا الوقف. واضح؟ ما هي قضية فتوى أني أنا أفتي ولا غيري يفتي؟ إيش السؤال الثاني اللي قاله؟
توفي أحد الأبناء من الطبقة الأولى وله أبناء هل يدخلون بحصة والده؟
برضو شوف، هنا نرجع إلى شرط الواقف، هو إيش يقصد؟ إيش مراده بالعصبة؟ هل العصبة مطلقة من الذكور والإناث ولا العصبة فقط من الذكور؟ كيف تكون؟ هذه برضو ترجعون فيها إلى القاضي، مو نحن اللي نتكلم فيها، هذه ما هي فتوى، هذه يعني يقولون شرط الواقف شريعة الوقف، ترجعون إلى شرط الواقف. إذا كان في مخالفة شرعية القاضي راح يقول هذا لا تسووه، هذا خلاف الشرع، لكن إذا كان شرط شيء بتوزيع الوقت كيف يكون وكيف كذا، لابد أن نرجع فيه إلى شرط الواقف إلى القاضي الشرعي في المحاكم الشرعية. السؤال اللي بعده إيه؟
إذا توفيت أحد الأخوات هل أبنائهم يدخلون في ذلك؟
لا، يعني ممكن تكون البنت عصبة لكن أبنائها يمكن في قبلها، يمكن كذا، برضو هذا ترجع فيه إلى شرط الواقف. بعض الواقفين يقول هذا وقف على الذكور، بعضهم يقول هذا وقف على الذكور والإناث، بعضهم يقول هذا وقف على الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء الأبناء. هذه قضية ترجع إلى شرط الواقف، ترجعون فيها إلى الناظر، إذا عرف كيف يسوي القضية سواها، ما عرف الناظر يرجع لي القاضي الشرعي أو الجهة المختصة بالأوقاف، هي التي تثبت كيف تتعامل مع هذا الموضوع. نعم.
هذا أيضا سؤال في الوقف، أحسن الله إليكم. يقول: رجل أوقف أرضا على أولاده الذكور دون الإناث فهل يصح فعله؟
يعني الوقف حبس الأصل وتسبيل الثمرة، له أن يوقف على الذكور دون الإناث أو على الإناث دون الذكور. العباس بن عبد المطلب كان يوقف بعض أبياته لبناته المطلقات، بس يقول إذا تطلقت بنت من بناتي فهذه البيوت لهم اسكنوا فيها وما حد يآذيهم. وقف للبنات المطلقات واضح؟ فيجوز للواقف أن يوقف على البنات، يجوز للواقف أن يوقف على الذكور، يجوز للواقف أن يوقف على الذرية وذرية الذرية، يجوز لأنه هو ماله يتصرف فيه ويحبس الأصل ويسبل، يحبس الأصل ويسبل الثمرة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يقول الذي يسجد،
وهذا مما يساعد كلام الجمهور في أن التساوي في الهبة أو كذا أنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. نعم.
هل يقول من يسجد سجود التلاوة مع الدعاء المنثور المأثور يقول سبحان ربي الأعلى؟
أيوة نعم، يقول أذكار السجود، يقول أذكار السجود مع هذه الأدعية التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليكم. هذا يقول إذا انقطع دم النفاس قبل 40 هل يجوز له الصيام والصلاة، علما بأن بعض الناس قالوا لا يشرع لها الصلاة ولا الصيام، فهل هذا صحيح؟
المرأة أقصى مدة لها في دم النفاس أن تمكث 40 يوما، لكن يحصل بعض النساء بعد 20 يوم بعد 25 يوم ترى الطهر ينقطع عنها الدم نهائيا وترى الطهر، فعندها نقول لا يشترط أن تكمل 40، خلاص إذا رأيت الطهر أنت طاهر. ويحصل عند بعض النساء أنه يرجع إليها الدم بعد ذلك، فإذا رجع إليها الدم في أثناء 40 فترجع عليها أحكام النفاس، ترجع إليها أحكام النفاس. فإذا انقطع أيضا بعد هذا ولا زالت في 40 ورأت الطهر خلاص هي طاهر. طبعا الطهر عند النساء يكون بأمرين، الأمر الأول بأن ترى القصة البيضاء، وهذا عند غالب النساء. الأمر الثاني بالجفاف، يعني تضع القطنة وتخرجها جافة ليس فيها لا كدرة ولا صفرة ولا دم، هذا معنى الجفاف، فتخرج هذه بلا كدرة ولا صفرة بلا دم. الرطوبة العادية في الفرج ما تضر، لكن المهم لا كدرة ولا صفرة ولا دم. فإذا رأت هذا طهرت، طالما هي في 40 إن رجع عليها الدم فنقول رجعت عليك أحكام النفاس، اترك الصلاة والصيام واترك الجماع، لا يجامعك زوجك حتى تطرين. فإذا أكملت 40 انتهت أحكام النفاس، فإن اتصل الدم 40 ينظر، يعني خلصت 40 يوم ثم 41 نزل عليها الدم، 42 نزل عليها الدم، ينظر هل صادف تمام 40 أيام العدة، أيام حيضها، أيام عدة حيضها، أيام دورتها. فإذا صادف أيام الدورة فإنها نقول هذا دم الدورة، ويؤكده إذا كانت مميزة أن الدم الذي ينزل عليها صفته صفة دم الحيض في لونه وريحه، خلاص فعندها نقول هذا دم حيض، أكملي أيام حيضك المعتادة. فإذا استمر أطول ندخل عاد في أحكام ثانية، إنه هذا دم فساد ولا هذا دم كذا، نحكم فيه بحسب الحال حينها. إنما ما يتعلق بالسؤال أجبنا عليه. نعم
صلى الله عليكم. وهذا يقول هل يشترط للسجود التلاوة إن كنت جالسا أن أقف وأكبر ثم أسجد؟
لا، هذا ما ورد، ما ورد. أنت تسجد على الحال الذي أنت عليه، تسجد على الحال الذي أنت عليه، كنت مستقبلا القبلة أو لم تكن مستقبلا القبلة، كنت على طهارة أو لم تكن على طهارة. إذا كنت تقرأ عن ظهر قلب وأردت أن تسجد، جاء موضوع السجود تسجد على الحال الذي أنت عليه.
صلى الله عليكم. يقول هل للحائض سجود التلاوة؟
احنا قلنا الطهارة غير مشترطة، فإذا قرأت الحائض الآيات التي فيها سجدة وأرادت أن تسجد الظاهر أنه لها أن تسجد، الظاهر أنه لها أن تسجد، إذا الكفار سجدوا والرسول لم ينكر عليهم. نعم. قلت لك أنه ما ورد يعني أنه يشترط فيها أي شرط زائد.
أحسن الله إليكم. يقول هل يصح القول بأن بعض أفراد المعاصي أشد من بعض أفراد البدع؟
بعض أفراد المعاصي أشد من بعض أفراد البدع، نعم يصح إذا كان جنس المعصية من جنس الشركيات، إذا كان جنس المعصية من جنس الشركيات، فإن الشرك أعظم من البدع، فمثلا عندك من المعاصي الرياء، فهذا من جنس الشرك، هذا أعظم من البدعة، هذا أعظم من البدعة. مراءة الناس، التسمع للناس، المدري إيه، هذه كله من جنس المعاصي التي تكون أعظم من البدعة، من جهة أنها من جنس إيش؟ الشركيات، أنها من جنس الشركيات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو أحسن كتاب لطالب العلم في معرفة خلاف العلماء في المسائل الفقهية؟
كتب الخلاف على أنواع، كتب الخلاف على أنواع. النوع الأول كتب الخلاف الصغير اللي يسموه الخلاف داخل المذهب، فقد يكون للإمام أكثر من رواية، قد يكون للإمام أكثر من قول، فيرجح بعض علماء المذهب كذا ويرجح بعض علماء المذهب كذا. أحسن الكتب في مثل هذا الباب كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، أحسن كتاب في هذا الباب في المذهب الحنبلي كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي. في المذهب الشافعي كتاب المجموع، كتاب المجموع، خلاص، في المذهب الشافعي. في المذهب المالكي كتب ابن عبد البر وكتب القاضي عبد الوهاب، تبين لك الراجح في داخل المذهب، تبين لك الراجح داخل المذهب. هذا في الخلاف الصغير. في المذهب الحنفي حاشية ابن عابدين وشرح ابن الهمام الحنفي، شرح العاجز، الفتح القدير، شرح الهداية، هذا الكتاب أيضا من الكتب اللي ترجح داخل المذهب الحنفي. هذا ما يتعلق بالترجيح داخل المذهب. الترجيح بين الخلاف خارج المذهب، يعني بين هذا المذهب وبين هذا المذهب، كتب الخلاف الكبير، من أحسن الكتب النافعة في هذا الباب كتاب المغني لابن قدامة، كتاب المغني لابن قدامة من أحسن الكتب اللي تنفعك في التاريخ. حتى ابن قدامة في كتاب المغني لم يلتزم بالراجح في المذهب، انتبهت لهذا النقطة. علماء المذهب الحنبلي يقولون: لا نعتمد في معرفة المذهب على ما يرجحه ابن قدامة في المغني، لأنه لا يعتمد في الترجيح الراجح في المذهب، إنما نعتمد على معرفة الراجح في المذهب على كتبه الأخرى، على كتبه الأخرى. إيش هي كتبه؟ عمدة الفقه، المقنع، الكافي، هذه الكتب الثلاثة، هذه الكتب الثلاثة، خلاص. وعند الحنابلة قانون في الترجيح، وكذا عند الشافعية قانون في الترجيح، وعند الحنفية قانون في الترجيح، وعند المالكية قانون في الترجيح. كل مذهب له قانون في الترجيح داخل المذهب، أما خارج المذهب فقلت لك غالب العلماء الذين يدخلون في المسائل بين المذاهب يحققون القول فيها حتى يرجحون المذهب أو غير المذهب. وأحسن كتاب في هذا الباب كتاب المغني لابن قدامة. ومدح العلماء كتب ابن المنذر، كتب ابن المنذر مدحوها مدح كبير، خاصة كتابه الأوسط وكتابه الإشراف على معرفة مذاهب الخلاف لابن المنذر، هذا من أنفس الكتب المصنفة في هذا الباب. حتى بعض أهل العلم يتكلم وكأن لابن المنذر كان له مذهبا خاصا به، كان له مذهبا خاصا به، لأنه لا يعتمد الترجيح إلا بحسب اجتهاده. وهذا من كتب الخلاف الواسع. في من كتب الخلاف ما هو نافع لكن ليس للطلبة المبتدئين ولا المتوسطين، إنما للمنتهين، مثل كتاب المحلى لابن حسن. المحلى نافع جدا في الترجيح، لكنه يعني عنده أصول مخالفة لأصول أهل العلم، وعنده عبارات قاسية على أهل العلم، فكان أهل العلم يحذرون من الرجوع إليه للطلبة المبتدئين والمتوسطين، إنما يرجع إليه المنتهى. كتاب ابن حزم يعينك كثيرا على معرفة الخلاف. إدمانك النظر لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ولكلام ابن القيم أيضا مما يعينك في معرفة الخلاف، كتبهم، كتاب زاد المعاد يعينك كثير، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية تعينك كثير في معرفة الخلاف والراجح فيه. كتب الشوكاني كتب الصنعاني تعينك لكن لا تصلح لك كمبتدئ ولا كمتوسط، لأنه للشوكاني وللصنعاني أصول في الترجيح خاصة به وخاصة بهما ليست على طريقة الجمهور. لا تغتروا، الشوكاني يرجح أحيانا بطريقة مخالفة لطريقة الجمهور. شفت كيف إحنا نحذركم من ابن حزم، نقول لكم ابن حزم له أصول خالف فيها الجمهور، كذا الشوكاني وكذا الصنعاني عندهم أصول مخالفة لما عليه الجمهور. مثلا الشوكاني لا يعتد بقول الصحابي، مرة قول الصحابي عنده كقول أي أحد. الشوكاني الإجماع ينقضه بخلاف الظاهرية مطلقا، مع أنه قد يكون خلاف الظاهرية مبني على أصول لهم تخالف أصول أهل السنة والجماعة، تخالف الجمهور، لكنه يعتد بخلافهم مطلقا على خلاف الراجح عند أهل العلم. الراجح عند أهل العلم أن خلاف الظاهرية لا يعتد به في المسائل التي بنوها على أصولهم المخالفة لما عليه جمهور أهل العلم. أما الشوكاني مطلقا يرجح ويلغي الإجماع، بل له عبارات أطلقها تشعر كأنه يعني ما يعني يلتفت للإجماع، لأنه دائما يشكك في الإجماعات ويستند إلى الكلمة التي قالها أحمد بن حنبل، قال من قال إن الناس قد أجمعوا فقد كذب، ما يدريه لعل الناس اختلفوا، فكان يستند إلى هذه العبارة فيعني يرد الإجماعات. هذا كلام يعني على غير المسلك الذي جرى عليه جمهور أهل العلم. فالشوكاني الاعتماد على كتبه في معرفة الترجيحات يعني ما ينبغي يخوض في المبتدئ ولا المتوسط، ما هو بالطريقة اللي أنتم تظنون. ولذلك بعض الإخوة ممن تربى على طريقة الشوكاني صارت تأتي عنده أقوال وأشياء تخالف ما عليه جمهور أهل العلم، لأن الشوكاني بانيها على غير الأصول المعروفة عند أهل العلم، وهذا يقتضي منكم أن تنتبهوا أكثر في هذا الباب. لكن من أحسن الكتب التي تعينك وتساعدك وكذا هذه التي ذكرناها، كتاب المغني لابن قدامة وكتاب الأوسط لابن المنذر والإشراف، لكنه إلى الآن ما وجدت نسخة كاملة، الإشراف على مذاهب العلماء في الخلاف، كتب ابن عبد البر الاستذكار والتمهيد تراها برضو مفيدة في الترجيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم يؤلف في الإسلام كتابا مثله، ما لم يؤلف كتاب مثله، ما في كتاب مثل كتاب ابن عبد البر التمهيد والاستذكار. الاستذكار أصلا هو مصنف للوقوف على مذاهب اختلاف العلماء في الأمصار، الاستذكار ففيه ترجيحات نفيسة وجيدة. فعندكم إذن ابن قدامة في المغني، ابن المنذر في الأوسط والإشراف، وابن عبد البر في التمهيد والاستذكار. وربي يوفقكم، في غيره اصطبق ولد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وانتهى بنا الكلام إلى باب الخشوع في الصلاة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الخشوع في الصلاة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تلتمع، يعني في الصلاة. قال حدثنا النصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه، فلما قضى صلاته أقبل على القوم بوجهه فقال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، حتى اشتد قوله في ذلك: لينتهن عن ذلك أو ليخطفن الله أبصارهم. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس النحو. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع أبصارهم. قال حدثنا حميد بن مسعدة وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع قال هكذا ينظر من تحت إبطه، فأنزل الله عز وجل في شأنها: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.
بس ما في كلمة في شأنها. طب أقرأ عيد ثاني مرة كده.
قال حدثنا حميد.
لا أقرأ من أنت. فإذا ركع
قال: فإذا ركع قال هكذا ينظر من تحت إبطه، فأنزل الله عز وجل في شأنها.
أيوة.
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.
في نسختنا في شأنها في الأخير. طيب بسم الله. باب الخشوع في الصلاة فيه مسائل. المسألة الأولى: الخشوع في الصلاة من الأمور المطلوبة، والله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومعنى الخشوع، معنى الخشوع إقبال الإنسان على صلاته وحضور قلبه، استحضار أنه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وأنه يقوم بين يدي ربه سبحانه وتعالى بحيث لا يعني يتحرك ولا يلتفت لغير حاجة، لا يتحرك ولا يلتفت لغير حاجة. ولذلك جاء عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعبث في لحيته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والخشوع يذكرونه بمعنى الخضوع، وبعضهم فرق بينه وبين الخضوع، فالخضوع قالوا يكون في الجوارح، والخشوع يكون في القلب، لأنه معنى يقوم في القلب كما ذكرت لكم، فيه استحضار أن الإنسان بين يدي ربه سبحانه وتعالى، أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية: الخشوع له أسباب، يعني إذا أنت أردت الخشوع في الصلاة لك لهذا أسباب. من أسبابه استحضار عظمة من تقف بين يديه، من أسبابه استحضار أنك تصلي هذه الصلاة وأنت لا تدري هل تعيش بعدها أو لا تعيش، فصلي صلاة مودع. من أسبابه أن لا تتحرك بحواسك ولا ببصرك لغير حاجة. هذه الأمور الثلاثة مما تعينك بإذن الله على الخشوع. والخشوع أمر قلبي، الإنسان يعود نفسه عليه، يعني قد تبدأ أنت الصلاة وتبدأ تصلي وما تخشى، لكن حينما تحمل نفسك على هذا الأمر أنك تهدأ وأنك ما تتحرك ولا تحرك بصرك ولا كذا وتقبل على صلاتك وتستحضر كأنها آخر صلاة، مع الأيام تتكلف هذا، ثم مع الأيام يصبح هذا أمر له. ومن عجائب ما قرأت في أمر الخشوع ما ذكر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقوم في الصلاة يصلي فيقف وقفة مدة طويلة حتى إن الطير يقف على رأسه أو على كتفه، يظنه عمود من أعمدة المسجد. وذكر عن بعضهم أنه كان يصلي من الليل في سطح بيته، فكان الصغار يظنونه عمود في سطح البيت لثبوته وقلة حركته وإقباله على الصلاة. وهذا أمر يعني من الأمور العجيبة. في ترجمة أبي إسحاق السبيعي يقول وهو في كبر السن، يقول لقد ضعفنا، يقول لقد ضعفنا، يعني سن الضعاف. ليش يا أبا إسحاق؟ يقول ما استنى نقدر نقوم إلا بالبقرة وآل عمران. هذا كان يقوم بإيش؟ هذا كان يقرأ إيش في الصلاة؟ فإذا استحضرت طول السورتين وأنه يقوم في خشوع معناته كان يقوم قياما طويلا، كان يقوم قياما طويلا. فهذه من الأسباب الجالبة للخشوع. مسألة أيضا من الأسباب الجالبة بالخشوع، إذا تلك الأسباب وجودية فهنا أسباب عدمية، من ذلك أن تزيل من أمامك كل ما قد يشغلك عن الصلاة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أهدى إليه أبو جهم انبجانية يعني مثل الصديري مزخرة، صلى بها ثم خلعها وقال ردوها لأبي جهم فإنها أشغلتني عن صلاتي آنفة. فمن طرق استحضار الخشوع إزالة ما يشغلك، إزالة ما يشغلك. كذا ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه صلى مرة وأمامه حديقته فأشغلته حديقته والنظر إليها، فلما انتهى من الصلاة أوقفها في سبيل الله، لا يريد شيء يشغله عن الصلاة. فالإنسان إذا يريد الخشوع يأتي بالأسباب الجالبة والأسباب المانعة من الوجود. من الأسباب المانعة من الوجود وجود شيء يشغلك، وجود شيء يعني تتبعه بنظرك، وجود أصوات مزعجة. لكن ليس من أسباب الخشوع إغماض البصر، انتبهوا لهذا، ليس من أسباب الخشوع إطفاء النور، هذه أمور محدثة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه ولا عن صحابته أنهم من أجل استجلاب الخشوع كانوا يطفئون الأنوار أو كانوا رضي الله عنهم يغمضون أبصارهم. فهذه أسباب حادثة لا ينبغي أن يفعلها الإنسان. بالنص بعض أهل العلم أنه ليس من السنة في الصلاة إغماض العينين، ليس من السنة في الصلاة إغماض العينين. ويدلكم على أن هذا ليس من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقتل الحية والعقرب إذا كنا في الصلاة، صح ولا لا؟ والحركة إذا كان لها داعي لا مانع منها في الصلاة، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة أمامه، فإذا أراد السجود غمسها في رجليها، غمزها يعني دزها في رجليها فترفع رجليها فيسجد ثم يعود، وهكذا في كل ركعة. وصلى وهو حامل أمامة بنت زينب ابنته، فكان إذا سجد وركع وضعها وإذا قام حملها. وصلى مرة في حجرته فطرق عليه الباب فتقدم وفتح الباب وأكمل الصلاة. فلو كان الإنسان يصلي في ظلام أو مغمض عينه كيف يستطيع أن يفعل هذه الأمور؟ فهذا ليس من الأسباب الجالبة للخشوع الشرعية، هذه أسباب غير شرعية. كذلك من الأسباب الجالبة للخشوع بالمنع أنك لا تصلي والعشاء موجود ونفسك تتطلع إليه. كذلك من الأسباب الجالبة بالخشوع بالمنع أنك لا تصلي وأنت حاقن، يعني وأنت تحتاج أن تأتي الله يكرمكم البول أو البراز. من الأسباب الخاشعة الجالبة للخشوع أنك لا تصلي وهناك شيء يشغلك، تحاول تزيل هذه الأشياء التي تشغلك في نفسك. يعني واضح حضرتني كلمة ما بدي أقولها، قالت رحم الله أبو فلان كان كذا وكذا، شريف يمكن يعرفها. طيب، هذه أمور تتعلق بالخشوع وكيف يتحصل. مسألة أورد المصنف في هذا الباب قضية رفع البصر في الصلاة. رفع البصر في الصلاة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم. لما نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول لأنها خلاف السنة. كيف خلاف السنة؟ أقول على المصلي إذا صلى أن يستحضر أن الله عز وجل أمامه، خلاص، وكونه أمامه يقتضي أن يكون بصره في محل سجوده، أن يكون بصره في محل سجوده. فلما يرفع بصره إلى السماء فهذا كأنه يعني لا يلتفت إلى الصلاة والإقبال إليها. هذه أول نقطة. ثاني نقطة، أن رفع البصر في الصلاة الرسول حذر منه، قال أنه قد يؤدي إلى أن تلتمع البصر. كيف تلتمع؟ التماع البصر، تشعر في عينك كأن هناك برق ضوء جاء كذا، فإذا تكرر هذا يكون بدايات اختطاف البصر. فالإنسان عليه أن ينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر، فلا يرفع بصره في الصلاة. طيب ما أين يضع بصره في الصلاة؟ أقول هذه المسألة التالية. محل البصر الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يجاوز ببصره محل سجوده، كان لا يجاوز ببصره محل سجوده. وقال بعض أهل العلم هذا من حكمة السترة، فإن السترة تمنع المار وتمنع الشيطان، وأيضا من حكمتها أن بصرك لا يتجاوز محله، لا يتجاوز محله، أنك تحفظ بصرك من أن يتجاوز محل السجود. أيضا أنت في الصلاة يعني إن احتجت أن تنظر أو شيء هذا يكون لأمر عارض، هذا يكون لأمر عارض. أما من غير سبب أنت بس ترفع بصرك إلى الصلاة هذا إلى السماء هذا ليس من السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه تحذيرا بالغا. مسألة، ما حكم من يرفع بصره في الصلاة؟ نقول صلاته ناقصة لكنها ليست باطلة، صلاته ناقصة لكنها ليست باطلة. ووجه الدلالة في الأحاديث أن الرسول لم يأمر من رفع بصره في الصلاة أن يعيد الصلاة، لم يأمره أن يعيد الصلاة، إنما اكتفى بتحذيره، إنما اكتفى صلى الله عليه وسلم بتحذيره. فالإنسان عليه أن يركض في الصلاة وأن لا يتحرك وأن يقنط، فإن من معاني القنوط إيش؟ الخشوع. من معاني القنوط الخشوع، والخشوع أمر قلبي، فإذا خشع قلبه خشعت جوارحه، خضعت جوارحه، يكون مقبلا على صلاته مستحضرا أنه يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فهذا من الأسباب المهمة لاستحضار الخشوع. مسألة، أورد المصنف رحمه الله عدة روايات في رفع البصر في الصلاة. طيب خارج الصلاة ما حكم رفع البصر؟ نقول لم يأتي فيه نهي، فلو أن الإنسان دعا ورفع بصره إلى السماء لا حرج في ذلك، ولكن السنة في الدعاء استقبال القبلة. إن أردت أن تدعو استقبل القبلة، وإن دعوت وأنت ترفع بصرك إلى السماء لا حرج عليك في ذلك، فقد ذكر بعضهم أن السماء هي قبلة الدعاء، ولكن نحن نقول السنة أبرك، فالقبلة التي في الصلاة هي قبلة الدعاء، الأفضل أنك تدعو وأنت مستقبل للقبلة. وإذا حصل رفع البصر في خارج الصلاة هذا ليس داخل في النهي، فمحل النهي رفع البصر داخل الصلاة. مسألة، أورد المصنف رحمه الله حديث ضعفه الشيخ الأرناؤوط وصححه الألباني، وتكلم عليه كلام طويل في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهو حديث يذكره العلماء رحمهم الله في قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. فإن أكثر التفاسير التي وردت في هذه الآية علمنا المستقدمين منكم يعني الذين سبقوا وماتوا، والمستأخرين يعني الذين بقيوا ولم يموتوا، نحن نعلم متى سيموتوا. فعلمنا الأمم السابقة وعلمنا الأمم الحاضرة، ونعلم أيضا الأمم التي ستأتي بعد ذلك. فهو يتكلم عن الأمم، يتكلم عن الأمم من جهة الموت، من جهة الموت، من أنه الموت يلحقهم ونحن نعلم من تقدم ومن تأخر. لكن ورد هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله أن بعض الناس ممن كان يصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتأخر في الصفوف لكي يسترق النظر إلى امرأة حسناء كانت موجودة أو كانت تصلي مع الناس في المسجد. هذا الحديث استنكره كثير من أهل العلم، استنكره كثير من أهل العلم. ليش استنكروا؟ قالوا يعني كيف الصحابة يتأخروا في الصفوف المتأخرة من الصلاة علشان يشاهدوا هذه المرأة الجميلة التي تكون في أول صفوف النساء؟ فهذا المعنى مستنكر، قال كيف الصحابة زي كده؟ بعدين المعروف أن النساء الصحابيات يحرصن على أن يكن في آخر الصفوف لأن خير صفوف النساء آخرها، فهذا يقتضي أن هذه المرأة كانت تصلي دائما في أول الصفوف حتى يتمكن المشاهدون. قالوا هذا معنى ثاني منكر فاستنكروا. الشيخ الألباني رحمه الله قوى بالطرق وقال يعني أنه في مرتبة القبول إن شاء الله، وأجاب عن هذا الاستشكال بأنه قد يكون من هذا الفعل صدر من بعض المنافقين الذين كانوا يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون صدر من هؤلاء عليكم السلام وبركاته. فهذا الفعل قد يكون صدر من هؤلاء أهل النفاق الذين كانوا يظهرون الإسلام ويصلون خلف الرسول ويحرصون على أن يكونوا في آخر الصفوف. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال أناس يستأخرون في الصفوف حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخرهم الله. فلعل هذا من بعض المنافقين إذا ثبت، إلا فإن الحديث فيه نكارة كما يقول هؤلاء العلماء رحمهم الله. نعم الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الثوب الواحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يصلي في الثوب الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو كلكم يجد ثوبين؟ قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمر بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في ثوب واحد متوشحا به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة متوشحا به واضعا طرفيه على عاتقيه. قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي وإبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن حنظلة بن محمد بن عباد المخزومي عن معروف بن مشكان عن عبد الرحمن بن كيسان عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالبئر العليا في ثوب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عمرو بن كثير قال حدثنا ابن كيسان عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد متلببا به.
نعم، هذا الباب باب الصلاة في الثوب الواحد فيه مسائل. المسألة الأولى: الثوب هو قطعة القماش الطويلة، يعني يشبه الرداء أو الإزار. طبعا الرداء والإزار ثوبان، فالثوب هو القطعة الواحدة. في الحديث: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية، ثلاثة أثواب سحولية يعني ثلاثة قطع من القماش، قطعة من الأسفل وقطعة من الأعلى وقطعة عممت على البقية. إذن الثوب هو القطعة المنبسطة من القماش. المسألة الثانية: مراد المصنف من هذا الباب بيان جواز الصلاة في ثوب واحد، يعني في قطعة قماش واحدة يلفها من تحت تكون إزارا ويتوشح بها فتكون رداء. التوشح هو أن يبسطها هكذا من الأمام فتغطي عاتقيه يتوشح بها، لذلك سمي وشاح، اللي يوضع كده يقال له وشاح، فيضع طرفه هنا وطرفه الثاني هنا، يعني يلف لفة ويرتفع بالطرفين، واحد إلى هذا الكتف وواحد إلى هذا الكتف. طبعا ليش يغطي الكتفين صلى الله عليه وسلم؟ هل تجوز الصلاة فقط بالرداء دون إزار؟ أن أجعل الثوب رداء دون إزار؟ أقول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يصلين أحدكم بثوبه وليس على عاتقه منه شيء. لابد أن يكون على عاتقك من ثوبك شيء، خلاص. فالرسول أمر بستر العاتق أو العاتقين، من أجل هذا كان يدير الثوب على أسفله ثم يتوشح به صلى الله عليه وسلم على عاتقه، يتوشح من جهة اليمين يتوشح من جهة اليسار. فهذا فيه بيان أن هذه السنة تفعل عند الحاجة، إذا الإنسان ما كان عنده إلا ثوب واحد فهذه السنة تفعل عند الحاجة، ولا يصلي بإزار دون رداء، ولا يصلي بإزار دون رداء. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: أو كلكم يجد ثوبين، أقول فيه بيان مدى حالة الفقر الشديد الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانوا كلهم يجدوا الثوبين، فكان أغلبهم ما عنده إلا ثوب واحد. مسألة: طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجد ثوبين؟ أقول صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالثوب الواحد تحمل على أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الناس جواز الصلاة في الثوب الواحد، وأراد أن يعلمهم كيف تكون هذه الصلاة، وأنه لا بد فيها من التوشح على الكتفين. وجاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه دخل عليه بعض الشباب من التابعين فرأوه يصلي بثوب واحد وعلى المسجب ثوب آخر، يعني عنده ثوبين لكنه صلى بثوب واحد، فسألوه قالوا: لما تصلي بثوب وعندك ثوب آخر؟ قال: إنما فعلته ليراني، كان شديد، ليراني مثلك جاهل فيعلم أن الرسول صلى بالثوب الواحد. فهذا يدل أن الرسول لما صلى بالثوب الواحد كان عنده الثوب الآخر، ولكن إنما فعله ليعلم الناس، ليعلم الناس وليبين لهم أن الصلاة تجوز بالثوب الواحد، وأن هذه هي صفتها، وأن هذه هي صفتها. مسألة: صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالثوب الواحد يبدو أنها كانت يعني تحصل منه في أماكن متعددة، منها هذا المكان الذي ذكر في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مكان يقال له البئر العليا في ثوب واحد، ويبدو أنه أيضا صلى مثل هذه الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا فقط من أجل يبين أن الرسول صلى في أكثر من مكان، صلى في أكثر من مكان. الحديث الذي يلي يشير إلى أن صلاة الرسول كانت بالثوب الواحد في مسجده أثناء صلاة الظهر وصلاة العصر صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيه أن العالم يظهر السنن ويعلمها للناس ويبين لهم صفتها، الرسول كان أظهر هذا لهم بالتطبيق العملي صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله: باب سجود القرآن وفضائله والقول فيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال: قال لي ابن جريج: يا حسن، أخبرني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس، عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. قال: حدثنا علي بن عمرو الأنصاري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، أنت ربي، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين.
نعم، سجود القرآن، باب سجود القرآن، هذا التبويب هو الموجود في بعض النسخ، وفي بعض النسخ التبويب قال: باب سجود القرآن وفضائله والقول فيه، صح؟ فهذا ترجمة أكثر بيان من مقصد الإمام في هذا التبويب، وهو أنه يريد أن يبين فضائل سجود القرآن. والباب يشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى: فيه فضل السجود، سجود التلاوة، فإن الشيطان إبليس يبكي ويتحسر على نفسه كيف أنه أمر بالسجود فلم يسجد، ويؤمر ابن آدم أثناء التلاوة بالسجود فيسجد، فيتحسر الشيطان إبليس من هذا الذي حصل وصدر منه. مسألة: قوله يا ويله، ذكر الشراح لها معنيين. المعنى الأول أن الشيطان يقول عن نفسه يا ويل، فالراوي حتى لا ينسبها إلى نفسه قال يقول يا ويل، يعني هو يقول يا ويلي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: قال الشيطان الخبيث من خبثه لا يدعو لابن آدم بخير، حتى لو ذكره في محل خير يدعو له بالويل والثبور، يدعو له بالويل والثبور، فهو يقول يا ويل، يعني يقصد ابن آدم. فالضمير في قوله يا ويله إما أن يرجع إلى إبليس، وإما أن يرجع إلى ابن آدم. فإذا قلنا أنه يرجع إلى إبليس، نقول إذن هذا من تصرف الراوي، ما أراد أن ينسب القول بحيث أنه يكون هذا الكلام الخبيث على نفسه، فما قال يا ويلي، قال هو يقول يا ويله، هو يقول هذا، خلاص. وإما أن يكون مرجع الضمير إلى ابن آدم، فيصير هو من مقول الشيطان لا من خبثه لا يدعو لابن آدم بخير حتى في الموضع الذي هو خير، هو يقول يا ويله، مع أنه سوى خير، المفروض ما يقول له يا ويله، لكن هو خبيث لا يريد أن يصل لابن آدم خير قط، لا يريد هذا، خلاص. مسألة: استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على وجوب سجود التلاوة، والظاهر أن هذا الحديث لا يدل على الوجوب، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد مرات وترك السجود مرات، فقد ثبت أنه سجد في سجدة سورة الانشقاق، وثبت أنه ترك السجود فيها، فالرسول فعل هذا وتركه، وتركه دليل على عدم الوجوب، فسجود التلاوة ليس بواجب، سجود التلاوة ليس بواجب، إنما هو من المستحبات، إنما هو من المستحبات، ولا يلزم الإنسان إذا ترك سجود التلاوة أن يقول شيء. بعض المذاهب تذكر ويذكر هذا عند الحنفية أن القارئ إذا سجد، إذا جاء سجدة التلاوة ولم يسجد، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا نعلم أصل لهذا، لا نعلم أصل لهذا. الرسول سجد وترك، فالسجود أصلا ليس بواجب، فإذا قرأ الإنسان وأراد السجود سجد، وإذا قرأ الإنسان وما أراد أن يسجد لا شيء عليه في ذلك إن شاء الله. مسألة: ذكر في هذا الباب ماذا يقول الإنسان في سجود التلاوة، فذكر في ذلك حديثين، حديث فيه كلام والحديث الثاني ثابت. الحديث الثابت أن الرسول كان يقول في سجود التلاوة: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، وعليك توكلت، ها، سجد وجهي وسمعي وبصري للذي خلقه وشقه إلى، اللي هو الرواية التي جاءت في آخر الباب أن عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله. هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي سناده ما هو ثابت أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام في سجوده اللهم أحطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا، وذكر فيها قصة الرجل الذي رأى شجرة تسجد في المنام وتقول ذلك، قال ابن عباس ثم رأيت سمعت الرسول يقولها في سجوده. فهذا لو قالها الإنسان أحيانا لا حرج ولا بأس، ولكن إذا أراد أن يداوم على شيء فليداوم على ما ثبت بالسند الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة لم يذكر المصنف من أحكام السجود، هل يشترط فيه الطهارة؟ هل له التكبير؟ نقول الثابت من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن سجود التلاوة له تكبيرتان وليس له تسليم، تكبر عند الهوي وتكبر عند الرفع فقط وليس له تسليم، ليس فيه تسليم. هذه أول نقطة. حتى لو أنت في الصلاة فإنك تكبر إذا سجد ثم تكبر إذا رفع. وأهل العلم يذكرون أن الإمام إذا سجد ورفع من السجود عليه أن يقرأ آية أو آيتين قبل أن يركع، قبل أن يركع. المسألة الثانية، هل يشترط لهذا السجود استقبال القبلة؟ نقول ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة سورة فيها سجدة وكفار قريش ما يسمعون، فلما جاء موضع السجود سجدوا جميعا حتى الكفار سجدوا، وكان سجودهم ليس على جهة القبلة، فلم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، فدل ذلك أن سجود التلاوة لا يشترط فيه استقبال القبلة وأنه يجوز على أي جهة، لكن الأفضل أن يكون إلى جهة القبلة. مسألة، هل يشترط فيه الطهارة؟ هل يشترط فيه الطهارة؟ أقول الحديث الثابت الذي ذكرناه قبل قليل أن الكفار سجدوا لم يذكر فيه أنه طلب منهم أن يتطهروا، وأنهم لما سمعوا حتى أهل الإسلام سجدوا لم يذكر فيه أنه طلب منهم أن يتطهروا. واستدل ابن تيمية وابن القيم على عدم اشتراط الطهارة في سجود التلاوة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ووجه الدلالة في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الطهور هو مفتاح الصلاة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وسجود التلاوة فيه تكبير وليس فيه تسليم، فهذا دليل أنه لا يشترط فيه الطهارة، فهذا دليل أنه لا يشترط فيه الطهارة. لكن من كان يقرأ القرآن من المصحف لابد أن يكون متطهرا، فإذا قرأ وهو على طهارة وجاء السجدة يسجد على هذا الحال، أما من قرأ عن ظهر قلب فلا يشترط فيه أن يكون طاهرا، وإنما يستحب أن يكون على طهارة. هذا ما يتعلق بأحكام سجود التلاوة. نعم، يبغانا نمشي ولا بس في أسئلة؟ طيب نوقف، يلا نقف هنا ونستمع للأسئلة. نعم، يلا اسأل. بسم الله،
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السؤال في الوقف، يقول السائل عندنا جد لنا توفي وأوقف له عقار لعصبته الأقرب فالأقرب، توفي بعد ذلك والدنا وهو أقرب عصبته وترك ذرية، السؤال هل يأخذ الأبناء والبنات بالتساوي أم الذكر مثل حظ الأنثيين؟ ثانيا، وإذا توفي أحد الأبناء من الطبقة الأولى وله أبناء هل يدخلون بحصة والدهم؟ ثالثا، إذا توفيت أحد الأخوات هل أبناؤهم يدخلون في ذلك؟
نعم، الوقف شريعته شرط الواقف، يعني أحكامه كلها تؤخذ من شرط الواقف، بمعنى أنكم ترجعون إلى ناظر الوقف وتقولون له أظهر شرط الواقف لنقرأه. شرط الواقف هذا ينظر فيه، ما كتبه ونص عليه يطبق، عرفت؟ فما هي قضية فتوى، هذه قضية النظر في شرط الواقف ليطبق. فإذا أوقف الوقف على العصبة ينظر هل قال هذا الوقف عليهم بالتساوي أو أطلق، فإذا قلنا أنه أطلق فنقول هو بالتساوي، وإلا نجري فيه إيش بمجرى الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين حسب النص. وتفسير الشرط الواقف يعود إلى الناظر، فإذا أشكل عليه شيء رجع إلى المحكمة الشرعية، دائما مسائل الوقف ينظر فيها ما هو شرط الواقف، ثم يرجع فيها إلى المحكمة الشرعية أو إلى الجهة المختصة بالوقف، لأن هي عندها خبرة بمثل هذه الأمور. لأنه الواقف لما يوقف يذهب إلى المحكمة ويكتب الشرط الذي يريده، والقاضي يضبط له هذا الشرط، فمن الذي يفسر هذا الشرط؟ هو القاضي في المحكمة. فلا بد عليكم أنتم إذا أردتم قضية يعني تقسيم الوقف، خاصة بعد ما مات أقرب العصبة كما ذكر الواقف، أقرب العصبة، ترجعون إلى القاضي في المحكمة أو إلى الجهة المتعلقة بالأوقاف لتفسر لكم هذا الشرط إذا لم يكن هناك ناظر للوقف. ترجعون إلى المحكمة وإلى الجهة المختصة بالأوقاف لتبين لكم على من يصرف وعلى من يكون وكيف يكون توزيع هذا الوقف. واضح؟ ما هي قضية فتوى أني أنا أفتي ولا غيري يفتي؟ إيش السؤال الثاني اللي قالته؟
في أحد الأبناء من الطبقة الأولى له أبناء هل يدخلون بحصة والده؟
برضو شوف هنا نرجع إلى شرط الواقف، هو إيش يقصد؟ إيش مراده بالعصبة؟ هل العصبة مطلقة من الذكور والإناث ولا العصبة فقط من الذكور؟ كيف تكون؟ هذه برضو يرجعون فيها إلى القاضي، مو نحن اللي نتكلم فيها، هذه ما هي فتوى، هذه يعني يقولون شرط الواقف شريعة الوقف، ترجعون إلى شرط الواقف. إذا كان في مخالفة شرعية القاضي راح يقول هذا لا تسووه، هذا خلاف الشرع. لكن إذا كان شرط شيء بتوزيع الوقت كيف يكون وكيف كذا، لابد أن نرجع فيه إلى شرط الواقف إلى القاضي الشرعي في المحاكم الشرعية. السؤال اللي بعده إيه؟
إذا توفيت أحد الأخوات هل أبنائهم يدخلون في ذلك؟
لا، يعني ممكن تكون البنت عصبة لكن أبنائها يمكن في قبلها يمكن كذا، برضو هذا ترجع فيه إلى شرط الواقف. بعض الواقفين يقول هذا وقف على الذكور، بعضهم يقول هذا وقف على الذكور والإناث، بعضهم يقول هذا وقف على الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء الأبناء. هذه قضية ترجع إلى شرط الواقف، ترجعون فيها إلى الناظر إذا عرف كيف يسوي القضية سواها، ما عرف الناظر يرجع لي القاضي الشرعي أو الجهة المختصة بالأوقاف هي التي تثبت كيف تتعامل مع هذا الموضوع. نعم.
هذا أيضا سؤال في الوقف، أحسن الله إليكم، يقول رجل أوقف أرضا على أولاده الذكور دون الإناث فهل يصح فعله؟
يعني الـ الـ الوقف حبس الأصل وتسبيل الثمرة، له أن يوقف على الذكور دون الإناث أو على الإناث دون الذكور. العباس بن عبد المطلب كان يوقف بعض أبياته لبناته المطلقات بس، يقول إذا تطلقت بنت من بناتي فهذه البيوت لهم اسكنوا فيها وما حد يآذيهم، وقف للبنات المطلقات. واضح؟ فيجوز للواقف أن يوقف على البنات، يجوز للواقف أن يوقف على الذكور، يجوز للواقف أن يوقف على الذرية وذرية الذرية، يجوز، لأنه هو ماله يتصرف فيه ويحبس الأصل ويسبل، يحبس الأصل ويسبل الثمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يقول الذي يسجد،
وهذا مما يساعد كلام الجمهور في أن التساوي في الهبة أو كذا أنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. نعم.
هل يقول من يسجد سجود التلاوة مع الدعاء المأثور يقول سبحان ربي الأعلى؟
أيوة. نعم، يقول أذكار السجود، يقول أذكار السجود مع هذه الأدعية التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليكم. هذا يقول إذا انقطع دم النفاس قبل 40 هل يجوز له الصيام والصلاة؟ علما بأن بعض الناس قالوا لا يشرع لها الصلاة ولا الصيام، فهل هذا صحيح؟
المرأة أقصى مدة لها في دم النفاس أن تمكث 40 يوما، لكن يحصل بعض النساء بعد 20 يوم بعد 25 يوم ترى الطهر ينقطع عنها الدم نهائيا وترى الطهر، فعندها نقول لا يشترط أن تكمل الأربعين، خلاص إذا رأيت الطهر أنت طاهر. ويحصل عند بعض النساء أنه يرجع إليها الدم بعد ذلك، فإذا رجع إليها الدم في أثناء الأربعين فترجع عليها أحكام النفاس، ترجع إليها أحكام النفاس. فإذا انقطع أيضا بعد هذا ولا زالت في الأربعين ورأت الطهر خلاص هي طاهر. طبعا الطهر عند النساء يكون بأمرين، الأمر الأول بأن ترى القصة البيضاء وهذا عند غالب النساء، الأمر الثاني بالجفاف، يعني تضع القطنة وتخرجها جافة ليس فيها لا كدرة ولا صفرة ولا دم، هذا معنى الجفاف، فتخرج هذه بلا كدرة ولا صفرة بلا دم. الرطوبة العادية في الفرج ما تضر، لكن المهم لا كدرة ولا صفرة ولا دم. فإذا رأت هذا طهرت، طالما هي في الأربعين رجع عليها الدم فنقول رجعت عليك أحكام النفاس، اترك الصلاة والصيام واترك الجماع، لا يجامعك زوجك حتى تطرين. فإذا أكملت الأربعين انتهت أحكام النفاس، فإن اتصل الدم بالأربعين ينظر، يعني خلصت 40 يوم ثم 41 نزل عليها الدم، 42 نزل عليها الدم، ينظر هل صادف تمام الأربعين أيام العدة، أيام حيضها، أيام عدة حيضها، أيام دورتها، فإذا صادف أيام الدورة فإنها نقول هذا دم الدورة، ويؤكده إذا كانت مميزة أن الدم الذي ينزل عليها صفته صفة دم الحيض في لونه وريحه، خلاص فعندها نقول هذا دم حيض، أكملي أيام حيضك المعتادة. فإذا استمر أطول ندخل عاد في أحكام ثانية، إنه هذا دم فساد ولا هذا دم كذا، نحكم فيه بحسب الحال حينها. إنما ما يتعلق بالسؤال أجبنا عليه. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول هل يشترط لسجود التلاوة إن كنت جالسا أن أقف وأكبر ثم أسجد؟
لا، هذا ما ورد، ما ورد. أنت تسجد على الحال الذي أنت عليه، تسجد على الحال الذي أنت عليه، كنت مستقبلا القبلة أو لم تكن مستقبلا القبلة، كنت على طهارة أو لم تكن على طهارة، إذا كنت تقرأ عن ظهر قلب وأردت أن تسجد جاء موضوع السجود تسجد على الحال الذي أنت عليه.
الله عليكم. يقول هل للحائض سجود التلاوة؟
احنا قلنا الطهارة غير مشترطة، فإذا قرأت الحائض الآيات التي فيها سجدة وأرادت أن تسجد الظاهر أنه لها أن تسجد، الظاهر أنه لها أن تسجد، إذا الكفار سجدوا والرسول لم ينكر عليهم. نعم. قلت لك أنه ما ورد يعني أنه يشترط فيها أي شرط زائد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يصح القول بأن بعض أفراد المعاصي أشد من بعض أفراد البدع؟
بعض أفراد المعاصي أشد من بعض أفراد البدع، نعم يصح إذا كان جنس المعصية من جنس الشركيات، إذا كان جنس المعصية من جنس الشركيات فإن الشرك أعظم من البدع. فمثلا عندك من المعاصي الرياء، فهذا من جنس الشرك، هذا أعظم من البدع، هذا أعظم من البدع. مراءة الناس، التسمع للناس، المدري، هذه كله من جنس المعاصي التي تكون أعظم من البدعة، من جهة أنها من جنس إيش؟ الشركيات، أنها من جنس الشركيات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما هو أحسن كتاب لطالب العلم في معرفة خلاف العلماء في المسائل الفقهية؟
كتب الخلاف على أنواع، كتب الخلاف على أنواع. النوع الأول كتب الخلاف الصغير اللي يسموه الخلاف داخل المذهب، فقد يكون للإمام أكثر من رواية، قد يكون للإمام أكثر من قول، فيرجح بعض علماء المذهب كذا ويرجح بعض علماء المذهب كذا، أحسن الكتب في مثل هذا الباب كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، أحسن كتاب في هذا الباب في المذهب الحنبلي كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي. في المذهب الشافعي كتاب المجموع، كتاب المجموع، خلاص في المذهب الشافعي. في المذهب المالكي كتب ابن عبد البر وكتب القاضي عبد الوهاب تبين لك الراجح في داخل المذهب، تبين لك الراجح داخل المذهب، هذا في الخلاف الصغير. في المذهب الحنفي حاشية ابن عابدين وشرح ابن الهمام الحنفي، شرح العاجز الفتح القدير، شرح الهداية، هذا الكتاب أيضا من الكتب اللي ترجح داخل المذهب الحنفي. هذا ما يتعلق بالترجيح داخل المذهب. الترجيح بين الخلاف خارج المذهب، يعني بين هذا المذهب وبين هذا المذهب، كتب الخلاف الكبير، من أحسن الكتب النافعة في هذا الباب كتاب المغني لابن قدامة، كتاب المغني لابن قدامة من أحسن الكتب اللي تنفعك في التاريخ. حتى ابن قدامة في كتاب المغني لم يلتزم بالراجح في المذهب، انتبهت لهذه النقطة. علماء المذهب الحنبلي يقولون لا نعتمد في معرفة المذهب على ما يرجحه ابن قدامة في المغني، لأنه لا يعتمد في الترجيح الراجح في المذهب، إنما نعتمد على معرفة الراجح في المذهب على كتبه الأخرى. على كتبه الأخرى، إيش هي كتبه؟ عمدة الفقه، المقنع، الكافي، هذه الكتب الثلاثة، هذه الكتب الثلاثة، خلاص. وعند الحنابلة قانون في الترجيح، وكذا عند الشافعية قانون في الترجيح، وعند الحنفية قانون في الترجيح، وعند المالكية قانون في الترجيح، كل مذهب له قانون في الترجيح داخل المذهب. أما خارج المذهب فقلت لك غالب العلماء الذين يدخلون في المسائل بين المذاهب يحققون القول فيها حتى يرجحون المذهب أو غير المذهب. وأحسن كتاب في هذا الباب كتاب المغني لابن قدامة. ومدح العلماء كتب ابن المنذر، كتب ابن المنذر مدحوها مدح كبير، خاصة كتابه الأوسط وكتابه الإشراف على معرفة مذاهب الخلاف لابن المنذر، هذا من أنفس الكتب المصنفة في هذا الباب. حتى بعض أهل العلم يتكلم وكأن لابن المنذر كان له مذهبا خاصا به، كان له مذهبا خاصا به، لأنه لا يعتمد الترجيح إلا بحسب اجتهاده. هذا من كتب الخلاف الواسع. في من كتب الخلاف ما هو نافع لكن ليس للطلبة المبتدئين ولا المتوسطين، إنما للمنتهين، مثل كتاب المحلى لابن حسن. المحلى نافع جدا في الترجيح، لكنه يعني عنده أصول مخالفة لأصول أهل العلم، وعنده عبارات قاسية على أهل العلم، فكان أهل العلم يحذرون من الرجوع إليه للطلبة المبتدئين والمتوسطين، إنما يرجع إليه المنتهى. كتاب ابن حزم يعينك كثيرا على معرفة الخلاف. إدمانك النظر لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ولكلام ابن القيم أيضا مما يعينك في معرفة الخلاف، كتبهم، كتاب زاد المعاد يعينك كثير، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية تعينك كثير في معرفة الخلاف والراجح فيه. كتب الشوكاني وكتب الصنعاني تعينك لكن لا تصلح لك كمبتدئ ولا كمتوسط، لأنه للشوكاني وللصنعاني أصول في الترجيح خاصة به وخاصة بهما، ليست على طريقة الجمهور، لا تغترهم. الشوكاني يرجح أحيانا بطريقة مخالفة لطريقة الجمهور. شفت كيف إحنا نحذركم من ابن حزم، نقول لكم ابن حزم له أصول خالف فيها الجمهور، كذا الشوكاني وكذا الصنعاني عندهم أصول مخالفة لما عليه الجمهور. مثلا الشوكاني لا يعتد بقول الصحابي، مرة قول الصحابي عنده كقول أي أحد. الشوكاني الإجماع ينقضه بخلاف الظاهرية مطلقا، مع أنه قد يكون خلاف الظاهرية مبني على أصول لهم تخالف أصول أهل السنة والجماعة تخالف الجمهور، لكنه يعتد بخلافهم مطلقا على خلاف الراجح عند أهل العلم. الراجح عند أهل العلم أن خلاف الظاهرية لا يعتد به في المسائل التي بنوها على أصولهم المخالفة لما عليه جمهور أهل العلم. أما الشوكاني مطلقا يرجح ويلغي الإجماع، بل له عبارات أطلقها تشعر كأنه يعني ما يعني يلتفت للإجماع، لأنه دائما يشكك في الإجماعات ويستند إلى الكلمة التي قالها أحمد بن حنبل، قال من قال إن الناس قد أجمعوا فقد كذب، ما يدريه لعل الناس اختلفوا، فكان يستند إلى هذه العبارة فيعني يرد الإجماعات. هذا كلام يعني على غير المسلك الذي جرى عليه جمهور أهل العلم. فالشوكاني الاعتماد على كتبه في معرفة الترجيحات يعني ما ينبغي يخوض في المبتدئ ولا المتوسط، ما هو بالطريقة اللي أنتم تظنوها. ولذلك بعض الإخوة ممن تربى على طريقة الشوكاني صارت تأتي عنده أقوال وأشياء تخالف ما عليه جمهور أهل العلم، لأن الشوكاني بانيها على غير الأصول المعروفة عند أهل العلم، وهذا يقتضي منكم أن تنتبهوا أكثر في هذا الباب. لكن من أحسن الكتب التي تعينك وتساعدك وكذا هذه التي ذكرناها، كتاب المغني لابن قدامة وكتاب الأوسط لابن المنذر والإشراف، لكنه إلى الآن ما وجدت نسخة كاملة، الإشراف على مذاهب العلماء في الخلاف، كتب ابن عبد البر الاستذكار والتمهيد تراها برضو مفيدة في الترجيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم يؤلف في الإسلام كتابا مثله، لم يؤلف كتاب مثله، ما في كتاب مثل كتاب ابن عبد البر التمهيد والاستذكار. الاستذكار أصلا هو مصنف للوقوف على مذاهب اختلاف العلماء في الأمصار، الاستذكار ففيه ترجيحات نفيسة وجيدة. فعندكم إذن ابن قدامة في المغني، ابن المنذر في الأوسط والإشراف، وابن عبد البر في التمهيد والاستذكار. وربي يوفقكم، في غيره أصطبق ولا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.